إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-784-050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. لا تزال غزة تشكل الجوهر والعمق الفاعل في القضية الفلسطينية التي تشهد ارتفاعا وازديادا في وتيرة المقاومة التي لن تنفك عن تطوير آلياتها ومنها فعاليات الإرباك الليلي. الاستيطان الإسرائيلي طبعا ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي لن يتوقف عن قضم المزيد من الأراضي ومواصلته عملية تهويد القدس المحتلة. والإرباك الليلي هي فعاليات احتجاجية شعبية ينظمها الفلسطينيون بشكل شبه يومي في أوقات المساء والليل للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، حيث يشعل الشبان الفلسطينيون النار في إطارات مطاطية وينفخ آخرون في أبواق تصدر أصواتا مزعجة، بينما يسلط البعض مصابيح إنارة الليزر نحو كرفانات البؤر الاستيطانية، حيث باتت الحالة النضالية للإرباك الليلي في قطاع غزة تشكل تطورا في شكل وحجم المقاومة الشعبية الفلسطينية. واللافت أنه طالما كانت عمليات الإرباك والتظاهرات منطقة رخوة وليست جبهة عسكرية محصنة، لذلك فإنها ستبقى هدفا منظورا بالنسبة لقوات الاحتلال، ويسقط خلالها الشبان بين شهيد وجريح، ولم يتم استثناء أحد حتى الفرق الطبية والإعلامية التي تؤكد القوانين الدولية على عدم التعرض لها. ويرى المراقبون أن أبرز المسببات الرئيسية لعمليات الإرباك الليلي هي ارتماء السلطة الفلسطينية في المساعي الأمريكية لتسويف القضية الفلسطينية، والتراكض وراء التسوية، واستمرار التراكض العربي وراء التطبيع الذي لا طائل من ورائه سوى أنه يزيد من العنجهية الصهيونية، فضلا عن أنه يجعل الاحتلال يتصور بأن فرض معادلة أمنية جديدة سهلة وسط بحر من التنازلات العربية، كما أن الطبيعة الأمنية والسياسية في الضفة الغربية في ظل تسويف القضية الفلسطينية من الدول العربية والسلطة الفلسطينية دفعت الشعب الفلسطيني للبحث عن بدائل والرغبة بالاستمرار والتعبير عن رفض الشارع للاحتلال وإشعال الأرض لهيبا وحمما في وجه الاحتلال الصهيوني عبر إرباكه وقض مضاجعه على طول الحدود الشرقية، لتشكل رسالة ضغط على الاحتلال لفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر. وفي غير ذلك فإن الانفجار بات قريبا.
للشيطان الأكبر.
لن تمحو ذكرنا قلها للشيطان الأكبر.
لن تميت وحينا
قلها للشيطان الأكبر. لن تمحو ذكرنا قلها للشيطان الأكبر. لن تميت وحينا.
ما إجرامك إلا بدن, ما أيامك إلا عدد.
ما إجرامك إلا بدن, ما أيامك إلا عدد.
المراقبون يعتقدون بأنه في الوقت الذي كانت حكومة الاحتلال قد طمأنت مستوطني الغلاف بعد عملية سيف القدس بأن ما كان ليس ما سيكون, ورأت أن الأمر يزداد سوءا, تبين أن عمليات الإرباك الليلي هي بداية لمرحلة متطورة في الاحتجاجات المتواصلة في غزة لرفع الحصار وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الذي فقد الآلاف من أبنائه شهداء وجرحى في مسيرات العودة, انطلاقا من أن قوات الاحتلال تتعامل بقوة مفرطة مع الأنشطة التي تنفذها وحدة الإرباك الليلي بغزة, حيث تستخدم الرصاص وقنابل الغاز والقصف المباشر للتصدي لها. بصورة عامة لا يجب اعتبار المقاومة الفلسطينية حدثا معينا وتفسيره على ضوء اللحظة الآنية وبشكل معزول عن جوهر القضية الفلسطينية. ففي معركة سيف القدس أكد الشعب الفلسطيني تجاوزه كافة الحدود التي كان الاحتلال يفرضها في الصراع, ويسعى لاعتبار الحرب بأنها بسبب حي الشيخ جراح. وقد أعلن الشعب الفلسطيني العالم أجمع بأن معركته باتت مصيرية, وأن المقاومة هي السلاح الأنجع للجم هذا الاحتلال وتعرية المطبعين ومخططاتهم التآمرية ونفاقهم في التعامل مع الشعب الفلسطيني. هل الإرباك الليلي هو إحدى النتاجات الطبيعية للخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟ هل القضية الفلسطينية تعود بهذه الفعاليات الشعبية إلى الواجهة من جديد؟ هل أثرت عمليات الإرباك الليلي والصواريخ على تغيير معادلات المواجهة مع الاحتلال؟
محمد خاتاني, السلام على كل مستمعيكم الكرام وإذاعة طهران العربية الكرماء. نلاحظ في الآونة الأخيرة استهتار الكيان الصهيوني, استهتار الإسرائيليين, استفزاز المناطق الآمنة, المواطنين الذين يريدون أن يعيشوا بأمان. إذن هم تصرفهم تصرف عنجهي, تصرف صهيوني بحت, بحيث لا يفهموا معنى الإنسانية. فعندما نلاحظ المقاومة تعرف متى ترد على هؤلاء الشياطين الذي أفسدوا في الأرض, أفسدوا في البقعة المشرقة وهي القدس, لأن تصرفاتهم الرعناء وسياستهم الهوجاء التي لا تفهم معنى الإنسانية الحقيقية ولا تفهم معنى الطموح الحقيقي, لأن يريد الإنسان أن يعيش بسلام. إذا كان السلام هذه الطريقة فهم لا يعرفوا معنى السلام, هم حقيقيين لا يعرفوا معنى السلام. فإن شاء الله بالمقاومة الشريفة عندما تدك أوكارهم في آخر دارهم يعرفوا مدى صبر الشعب الفلسطيني لتلك الأنجهيات الصهيونية التي دمرت الجسد الفلسطيني, دمرت كل جسد الإسلام, لأن أكو مسلمين يريدون أن يضحوا بكل ما يملكوا حتى ترد القدس كالجمهورية الإسلامية, ويريدوا أن يضحوا في سبيل الإسلام. المقاومة الشريفة اليوم تعرفوا معنى فلسطين ما هي, وتبقى أبية فلسطين بجهود القادة بجهود القادة الثوريين كالجمهورية الإسلامية بقيادتها وكالسيد حسن نصر الله. نحن اليوم إن شاء الله منتصرون, ولكن النصر قريب, فقط يراد مقاومة وصبر وهم منتحرون إن شاء الله. ونسأل من الله النصر للإسلام وللجمهورية الإسلامية ولكل مقاومة الشريفة, ونسأل من الله أن يحفظ الأمة ويحفظ الإسلام, وإن شاء الله محفوظ السلام بوجود الجمهورية الإسلامية. ونسأل من الله الموفقية, وشكر جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت. دكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
كيف تفسرون عمليات الإرباك الليلي؟ هل يمكن أن نعتبرها بأنه يعني عمليات مؤثرة؟ هناك من يعتقد بأنها يعني لا يمكن أن تترك ذلك التأثير المطلوب على الكيان الإسرائيلي.
من خلال هذا الرأي كما تفضلتم، بالعكس أن عمليات الإرباك الليلي التي يقوم بها المجاهدون المقاومون على حدود غزة مع الكيان الصهيوني لها عدة أهداف، منها أهداف داخل البيئة الفلسطينية في غزة والبيئة الفلسطينية العامة على مستوى الشعب الفلسطيني سواء في الأرض المحتلة أو في الشتات، ولها أهداف أيضا عسكرية ونفسية داخل الكيان الصهيوني. على مستوى الكيان الصهيوني يمكن اعتبارها حرب استنزاف كاملة للمنظومة العسكرية والقيادة العسكرية والسياسية والمدنية الإسرائيلية في منطقة صحيح أنها منطقة محدودة على مستوى الجغرافيا الفلسطينية المحتلة، لكنها مؤثرة على مستوى الإقلاق المستدام كما يقال، وعلى أساس أن هذه الجبهة ليست مرتاحة كما بقية الجبهات، وهذا يؤثر على مستوى جهوزية الجيش الإسرائيلي على مستوى الجبهة الداخلية الإسرائيلية على مستوى أيضا القيادة السياسية. وقد أنتجت هذه العمليات عمليات الإرباك الليلي ما حدث من اغتيال أو قتل جريء لهذا القناص الإسرائيلي الذي يعتبر أحد جنود الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هي حرب استنزاف ناعمة وهادئة ومستدامة، وبالعكس هي من أفضل حالات الاستنزاف التي لا تربك الداخل الفلسطيني بشكل كبير. على المستوى الفلسطيني ابقاء هذه الجبهة مشتعلة مع الكيان الإسرائيلي على الأقل تلغي من حالة الوعي والثقافة الفلسطينية مسألة المساكنة والتطبيع وصفقة القانون وكل هذه المسائل، وتعطي لقاحات سياسية وأمنية وعسكرية، جرعات من الجرعات وطنية مقاومة لهذه الأجيال الفلسطينية التي لم تعش تحت الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تعش مسألة العداء عمليا. فهذه الحرب حرب الاستنزاف بمثابة مدرسة أو حالة تدريب، مخيم تدريب مستمر لهذه الأجيال الفلسطينية. وأيضا ضمن هذا السبات العربي والإسلامي وحالة الياس الفلسطينية تكون هذه العمليات، لأنها تحتل جزءا من الصحافة الإسرائيلية، جزءا من الصحافة العربية أو حتى من الصحافة العالمية، فبدل أن يتم كل هذه الصفحات ونشرات الأخبار عن التطبيع وفتح سفارات في الخليج وعلاقات دبلوماسية وإلى آخره، يكون هناك بعض بقع الضوء التي تحاول جذب هذا الجيل الفلسطيني والأجيال العربية أنه يمكن أيضا أن نقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ويساعد على متانة الجبهة الداخلية الفلسطينية خاصة في غزة ووحدة القرار الفلسطيني للفصائل.
طيب يعني هل يمكن أن نعتبر أن هذه العمليات الإرباك الليلي هي إحدى نتاجات الخذلان العربي للقضية الفلسطينية؟
يمكن تسمية أنها رد على الخذلان العربي، أو ليس الخذلان، لأن هذا الخذلان العربي تجاوز إلى مسألة الطعن والغدر العربي في ظهر القضية الفلسطينية. من يفتح سفارة في الخليج أو أي دولة عربية أو إسلامية سفارة للكيان الإسرائيلي هو يطعن الشعب الفلسطيني في صميم أحلامه وفي صميم مقوماته الوطنية. فيبقى هذا الجريح الفلسطيني أو المحاصر الفلسطيني يقاوم قدر استطاعته، ولا يعلن أن هذه القضية يمكن أنها لن تثمر تحريرا للأرض في هذه اللحظة الزمنية، لكن على هذا الشعب أن يبقى مقاوما
وأن يبقى على الأقل حارسا لهذه الثغور، لعله يأتي زمن خلاف هذا الزمن المتخاذل والمستسلم والغادر والخائن للقضية وللمبادئ، تبقى هذه الشعلة. وبالتالي هذه المسألة، عمليات الإرباك الليلي في حرب الاستنزاف بعد حرب الحزيران أو ما سمعت حرب النكسة، حرب الأيام الستة في 67، بدأت حرب الاستنزاف الذي أنتجت حرب 73 التحريرية، حرب تشرين. لابد من إبقاء هذا على الأقل بعض النوافذ التي يكون هناك صراع عربي إسرائيلي على المستوى الإعلامي، على المستوى الواقع، على مستوى الوعي والذاكرة. لا يمكن إغلاق كل نوافذ المقاومة ولا نسمع إلا أخبار التطبيع وأخبار التبادل الزراعي وأخبار فتح السفارات وأخبار التعاون الزراعي والعلمي والرياضي وكل هذه المسائل التي يمكن إن استمرت لمدة عقد من الزمن سيكون هناك جيل عربي وإسلامي لا يعتبر إسرائيل عدو، وإنما يعتبر شقيقه العربي هو العدو. فتأتي هذه عمليات الإرباك الليلي التي ليست معزولة عن ثقافة المقاومة التي أرشتها حركات المقاومة ودول المقاومة بما يعرف محور المقاومة، لأن هذه العمليات، عمليات الإرباك الليلي، ليست يتيمة. هي يتيمة عربيا وإسلاميا، لكن ليست يتيمة على مستوى محور المقاومة. ولولا هذه الأبوة والأخوة في محور المقاومة للمقاومين في غزة لما سمعنا ولما شاهدنا هذا العمليات من إرباك ليلي، نتيجة الدعم المادي والمعنوي واللوجستي الذي تؤمنه حركات ودول المقاومة في محور المقاومة.
طيب، يعني هل يمكن القول بأن عمليات الإرباك الليلي والصواريخ التي أصابت عمق الأراضي الفلسطينية أثرت في تغيير معادلة المواجهة مع الاحتلال؟ هناك من يقول بأنه المعادلة الكلية لم تتغير، هناك هامش بسيط من التغيير في هذه المعادلة، لكن المعادلة الكلية ما زالت على حالها. ماذا تقولون؟
هذا غير واقع. المعادلة الكلية للصراع مع العدو الإسرائيلي لا تغيرت، لأنه في كل لحظة من عمليات الإرباك الليلي يمكن أن تفتح مواجهة على مستوى شامل، وبالتالي هذه العمليات هي مثل صاعق يمكن أنها تؤجل المعركة الكبرى، لكن في كل لحظة يعيش الكيان الإسرائيلي في تقدير الموقف وتقييم الموقف أنه في كل ليلة يمكن أن تنفجر حرب جديدة مع غزة، كما هو الحال في لبنان عمليا. أنه صحيح هناك قرار 1701 وتفاهمات وغيرها، لكن في كل لحظة أي حادث عربي أو ممكن حادث بشكل معين يمكن أن يشعل الجبهة. وبالتالي عمليات الإرباك الليلي هي عمليات جد ضرورية وتثمر بشكل كبير ولها إيجابيات كبيرة، لأنها تبطي عود الثقاب لأي معركة. وبالتالي ما يسمى نوم الجبهات أو هدوء الجبهات، هذه العمليات، عمليات الإرباك الليلي، تلغي مصطلح نوم الجبهات.
طيب، اسمح لي دكتور نسيب أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونتابع حديثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور نسيب حطاط، الباحث الاستراتيجي من بيروت، والساعة الآن 9:33. دكتور نسيب، يعني هذه المعادلة إلى أين ستأخذنا؟ هذه العمليات هذا يعني حالة من التنوع والإبداع في شكل المقاومة وتحويلها ربما إلى أطوار مختلفة، شعبية، عسكرية، وما إلى ذلك مما نشاهده على ما يقوم به الشعب الفلسطيني سواء بشعبه أو بمقاومته بشكل أو بآخر، لا يمكن الفصل بين هذين الاثنين. برأيك إلى أين تأخذ بالقضية الفلسطينية الآن؟
كما رسخت المقاومة في لبنان مدرسة في القتال مع العدو الإسرائيلي خارج إطار الحرب الكلاسيكية وجمعت بين حرب العصابات والجيوش النظامية، عمليات الإرباك الليلي في غزة تؤسس أيضا لنموذج جديد من عمليات المقاومة التي لا تحتاج إلى قاذفات استراتيجية ولا إلى دبابات. يعني عندما تستعمل البالونات الحرارية لإحراق المحاصيل أو لإشعال الغابات وإرباك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عندما يستطيع مقاوم بمسدسه أن يصل إلى الحائط الفاصل ويقتل القناة، بمعنى آخر حتى ما يسمى الحجارة، مسألة الصراخ الدائم، الإرباك الدائم، بمعنى أن غزة بمقوماتها تقول إن لم يتوفر الصاروخ طويل المدى ولا الدبابات ولا القاذفات الاستراتيجية، يمكن للبالون الحراري، يمكن للمسدس، يمكن للحجر، يمكن للدولاب المشتعل الذي يرمى، للمسيرات المسائية، للصراخ الدائم في الليل لإخافة المستوطنين. هذه المفردات من عناصر سميها سلاح شعبي. الأمر الأهم أن هذه الإرباكات الليلية لا يقوم بها العناصر المسلحة من المقاومين لفصائل المقاومة الفلسطينية، وإنما يقوم بها شبان وشابات، أطفال، مراهقون، وبالتالي هي حرب شعبية بقدرات ضعيفة مقابل كيان كبير. مهما كانت النتائج، بطبيعة الحال الطرف الفلسطيني هو الذي يمثل الأكثر ربحاً، لأن هناك كيان ودولة مقابل شتات ضعيف من النساء، من الرجال، من الأطفال، وبالتالي هذا يلغي ما يسمى التبرير والعجز عن قتال إسرائيل. أن من يريد أن يقاتل إسرائيل يستطيع بالحجر، يستطيع بالبالون الحراري، يستطيع بالمسدس، وليس بحاجة إلى أسلحة استراتيجية. وللأسف عندما توفرت الأسلحة الاستراتيجية استعملت ضد الشعب المظلوم في اليمن، واستعملت ضد الانتحاريين في العراق وسوريا ولبنان، وبالتالي المسألة مسألة إرادة قتال وليست مسألة توفر أسلحة.
شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطاط، الباحث الاستراتيجي من بيروت.
أهلا بك.
أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا، طبعا شاكرين للدكتور نسيب حطيط مشاركته في هذا اللقاء تحت عنوان عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين. ونتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى من سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن العمليات البطولية للشباب الفلسطيني الثائر والتصعيد الذي اعتمدته فصائل المقاومة في الآونة الأخيرة هو دليل يقظة هذا الشعب وإصراره على أكمال مسيرته في إنجاح معركة سيف القدس، هذه المعركة التي أثبتت قوتها واقتدارها في دحر العدو الصهيوني، وإن كان يعني مستوطنين الصهاين لا زالوا يدخلون إلى باحات الأقصى ويصلون فيه من دون الطقوس التلمودية، لكن هنالك يقظة ومواجهة مستمرة من قبل هذا الشباب الثائر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصمود ومزيد من الاستمرار في مواجهة هذا العدو المتغطرس، مواجهة مشاريع التطبيع التي يطبل ويزمر لها المطبعين من عرب الجنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. عمليات الإرباك الليلي التي ينفذها رجال المقاومة الإسلامية في غزة وتستهدف المستوطنات الإسرائيلية هي رسالة للكيان الصهيوني أن المقاومة مستمرة في جهادها وبكل الوسائل المتاحة، وأن الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة يمثل دافعا قويا لشباب المقاومة الإسلامية في الانتصار على العدو الصهيوني، كما حدث في الانتصار الذي تحقق في عملية سيف القدس. هذه العملية التي أربكت أركان الكيان الصهيوني وأصابته بالشلل التام. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأخت فاطمة من العراق أيضا، فاطمة الزهراء معنا. أو
اليوم المقاومة في فلسطين أقوى وأقوى، زوال إسرائيل عاجلا أم آجلا. نحن في العراق نشد على أيدي المجاهدين في فلسطين، نحن معكم. الموت لإسرائيل، إسرائيل أوهد من بيت العنكبوت. الموت لإسرائيل، لعنة الله على سعود حمات.
نعم، شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور نسيب حطيط الباحث الاستراتيجي من بيروت لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين. طبعا أنا أتحفظ على يعني المثال الذي أورده بالانتحاريين في العراق الدكتور، ربما يعني لا أدري، لا أستطيع أن أحكم بشيء، لكن على كل أتحفظ على هذا. الأمر في العراق ربما كان مختلفا بعض الشيء. مشكورا على هذه المشاركة وهذه المداخلة القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، عمليات الإرباك الليلي سيف ذو حدين كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور نسيب، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب وعبر الهاتف. مشكورين على هذا التواصل، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
وحياة الشهداء اللي راحوا، كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا، كل صرخة ثم. وحياة الشهداء اللي راحوا، كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا، كل صرخة ثم. والمسامع يسمع، قاوم ما بيلقي سلاحه من ضد